بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. يقول رحمه الله وقوله، أي شيخ الإسلام، هل ينظر، وقوله سبحانه وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشارح قوله هل ينظرون، في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء. قال صفتين، ولم يكن صفة واحدة بمعنيين، عرفتم؟ وإنما قال إثبات صفتين وهي الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته أنه يأتي وأنه يجيء، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. يقول هذا على ما مر معنا في القاعدة، أن الله عز وجل نثبت له الصفات إثباتا بغير تمثيل، فهو يأتي كما يريد سبحانه، ويجيء لفصل القضاء يوم القيامة، وكذلك ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه، وينزل إلى أرض المحشر سبحانه. فيقول أين الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون سبحانه وتعالى، فيفصل بين الناس في ذلك اليوم الرهيب العظيم. حق على الحقيقة كما يليق بجلاله، لا نقول يأتي كأتياننا أو يجيء كمجيئنا أو ينزل كنزولنا، لا تشبه الله بخلقه ولا تمثله بخلقه، أثبت ما أثبته الله لنفسه على الوجه اللائق به، إثبات بلا تمثيل، وفوض الكيفية لأنه لم يعلمنا بذلك. فهذا هو الحق كما قال الشارح هنا، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل، إلحاد بالنصوص والميل بها إلى غير وجهها المراد منها، وتعطيل عن الصواب، عطل الصفة عما يريد الله عز وجل، ما أثبت الصفة لله، عطلها، نفاها، فينفون عن الله عز وجل صفاته. قال رحمه الله ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. قال هو محمد بن زاهد بن حسن، ومحمد زاهد بن حسن بن علي الكوثري، ولد سنة 96 و200 وألف، وتوفي سنة 71 و300 وألف للهجرة، فقيه حنفي جركسي الأصل، ولد في دوزجة بشرقي الأستانة، وهو ضال كما قال حامل لواء التجهم والتعطيل، وأول حنفي متعصب يتكلم في السلف ويرميهم كاذب، رد عليه المعلم ردود قوية التنكيل فيما في تأنيب الكوثر من الأباطيل أو كذا. فرد عليه عقيدة وفقها وحديثيا، رد عليه رد موفق قوي جدا، وهذا الرد حققه العلامة الألباني رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين فهذا الرجل له تلاميذ وله أتباع. من أكبر تلاميذه أبو غدة، كذلك نحو شيخه. ومن تلاميذ هؤلاء أيضا، أو من يعني من نحى نحوهم، بعض ممن كان في الجامعة الإسلامية، يعني زين نور الدين عتر، هذا أشعري، مع أنه ذكي وعنده كتابات طيبة، لكنه ما يؤمن، وهو أشعري حنفي متعصب فلا يؤمن. له كتابات كثيرة أبو غدة، لهم تحقيقات على كتب الحديث والمصطلح، ولا يؤمنون من التحريف ومن الحذف ومن التعليقات الجائرة التي فيها طعن في السلف، لا يؤمنون على دين الإسلام ولا على التراث السلف ولا على التراث الذي يحققونه. يقول: قال في حاشيتي على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، قال المعلق: قلت وقد حشى هذا المتعصب بعض التعليقات الأثيمة على هذا الكتاب فليحذر منها. قال: ما نصه؟ قال: الزمخشري. الزمخشري إمام من أئمة من؟ المعتزلة، طعان في السلف، مع أنه إمام في اللغة وينقلون عنه اللغة، لغوي قوي، ولكنه ما تفيده مع فساد العقيدة. وهو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، من كبار المعتزلة، له تفسير سماه الكشاف، شحن فيه مذهب الاعتزال حتى قال، كتبوا على هذا الكتاب يعني كتب كثيرة على هذا الكتاب، ولكن الأشاعرة أخرجوا الاعتزال منه، حتى الأشاعرة ردوا عليه كثير، يعني قال بعضهم، أظن ابن الملقن أو غيره، قال: أخرجت الاعتزال من الكشاف بالمنقاش، يدس في خلال كلامه في اللغة، من خلال كلامه في اللغة عقيدته، جاء إلى قول الله عز وجل: لن تراني، قال: لن تفيدوا التأبيد. وإيش يريد بهذا؟ ها؟ نفي الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهكذا عنده من هذا القبيل. الحمد لله. قال الزمخشري: ما معناه إن الله يأتي بعذاب؟ ها، أول ولا لا؟ الله عز وجل يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، تمام، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هو قال إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث انتظر الرحمة أفضع وأهول، يعني قال هنا الذي يأتي من هو العذاب، يعني الله عز وجل ما يجي أول. ومنهج السلف نثبت الآية على ظاهرها، على الظاهرة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إذن يأتيهم الله في ظلم الغمام، ظاهر الآية هكذا، هذا هو الواجب، نثبت ما أثبته الله لنفسه، طبق القاعدة، وننفي ما نفاه الله عن نفسه. فيقول: وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، قال إمام الحرمين هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، وهو أشعري المعتقد. قال الذهبي في السير: كما أنه في الآخر رجع إلى مذهب السلف في الصفات وأكره. إمام الحرمين رجع، يقول: كتبت 50,000 في 50,000. يقول أنا نقلت كلمته هنا، يقول: كتبت قرأت 50,000 في 50,000، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم منها وعلومه الطاهرة، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن رجعت عن الكل إلى الحق، عليكم بدين العجائز. وقال: اشهدوا علي على مرض موته أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. انظر، وهذا من أذكياء العالم، لكن انظر آخر كلامه. وهذا إمام الحرمين. والفخر الرازي كذلك، الفخر الرازي أشعري مؤول، وهو محمد بن عمر بن الحسين القرشي أو القرشبي، هكذا عندكم. قال الذهبي في السير: وقد بدت منه في تواليف بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر. وهو القائل في أبياته: إيش نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأرواحنا عليكم السلام في وحشة من جسومنا. إيش إيش هذا؟ الله يجزاه خير. طيب كفي حسابك بعدين. طيب: أرواحنا في وحشة من جسومنا، ودنيانا أذن وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، وحاصل دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، سوى أن جمعنا فيه قيلوا وقالوا. تراجع في آخر حياته. هؤلاء من أذكيائهم ومنظريهم، تراجعوا. فما بال الأتباع ما زالوا متعصبين، وهؤلاء قادتهم قد تراجعوا. فيقول هنا الفخر الرازي: والقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله، فسره بإيش؟ بالأمر، أمر الله. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. يعني هذا له قول وهذا له قول، وهذا في الصفات نقل كلام أسلافه، هذا الزاهي محمد بن زاهي الكوثري. وهكذا تجد نور الدين في تعليقاته، قرأنا على الشيخ شيخنا ربيع، وإحنا نقرأ في كتاب شرح العلل للترمذي، هذا علق هناك لما جاء على مسألة الكلام، وحش كلام فظيع تأويل، ينقل كلام الأشاعرة ويرد على السلف، فلا لا يؤتمن في تعليقاته نور الدين عتر. وهكذا أبو غدة وتلميذ الكوثري، هذا هذه مدرسة واحدة يعطل الصفات. فيقول الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: فأنت ترى من نقل هذا الرجل، يعني محمد بن زاهد الكوثري، محمد زاهد بن الحسن الكوثري، عن أسلافه في التعطيل، عطلوا معنى الآية مدى اضطراب في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه، هل ينظرون إلا يأتيهم إيش الآية؟ إلا هل ينظرون يأتيهم أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني ما عندهم ما في شك على أنه إيش، على أنه إيش، أن الله هو الذي يأتي وهو الذي يجيء وهو الذي ينزل سبحانه وتعالى، أن يأتيهم الملائكة. فلو قال الملائكة قلنا لهم ذكرت الملائكة، ولو قالوا ما العذاب نقول يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك التي تدل على قيام الساعة. وهنا فسرت بعض الآيات بأنها طلوع الشمس من المغرب، طلوع الشمس من المغرب. فيقول هذا التردد هذا واضح، وهذا التفصيل واضح أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء مو للعذاب، إنما ليقضي بين العباد. والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. فهم إذا فسروا بالعذاب غلط، لأنه يأتي لإيش؟ فصل القضاء، فهو مخالف لمعنى الآية ونزول الآية هذا التأويل. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، يعني مع نزوله ومجيئه وإتيانه لا يخلو منه العرش، لا يخلو منه العرش، بائن من خلقه منفصل عنهم. لا يلزم كما قلت لكم التمثيل، لا تمثل، لأن الإنسان لو دخل في شيء وخرج منه يعني يدخل ويخرج يدخل فيه، فأنت لا تعتقد هذا في الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ما أخبرك أنه يمتزج بخلقه أو يدخل داخل خلقه، ما أخبرك بهذا، إن أخبرك إنما أنه إيش يجيء. ولا تسأل عن مجيئه بإيش، بكيف، فوض الكيفية، تؤمن بأن الله عز وجل يجيء وأنه ينزل وأنه يدنو بمعاني هذه الكلمات التي نعلمها من اللغة العربية، نؤمن بالمعنى ونثبت الصفة على حقيقتها وننزه الله عما نزه نفسه عنه. فهو نزه نفسه سبحانه وتعالى أن يكون في السفل، وأثبت لنفسه إيش العلو، أثبت لنفسه العلو، فأنت تثبت العلو لله مع إثبات هذه إيش الصفات. فهو عال في دنوه وهو فوق عرشه، فهذه كلها أفعال الله سبحانه على الحقيقة، نثبتها حقيقة، ينزل حقيقة ويدنو حقيقة، ونقول مجاز، إنما هذا مجاز على أن الله يقرب، بمعنى يعني ليس المراد من اللفظ ظاهره، ليس المراد من اللفظ ظاهره، إنما هذا أطلق مجازا. ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، بمعنى إذا قلنا مجاز ليس المقصود به أنه يفعل هذه الأمور، وإنما عبر بهذا تعبيرا، وليس المراد بها حقيقة معنى اللفظ، هذا غلط. واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. وهذا الذي فعله أهل البدع لما اعتقدوا أن هذا أن اعتقدوا بأن إثبات الصفات هذه كصفات المخلوقين، قالوا لا نزه الله عن ذلك، فأولوا وعطلوا. لكنها نقول لا يلزمون هذا، ولا نشبه الله بخلقه، ننفي عنه التمثيل، لا نمثله بخلقه، ونثبت ما أثبته لنفسه، هذا الذي يجب علينا. فالله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ينادي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، نفس سماء الدنيا نؤمن بذلك. ولشيخ الإسلام كتاب اسمه إيش شرح حديث النزول، كتاب مطبوع بمجلد شرح حديث النزول، تكلم على هذه المسائل بكلام في غاية من الدقة. اقتنوا هذا الكتاب. فهنا عبرة عظيمة، عبرة نأخذها من هؤلاء، أئمة كانوا ومنظرين لأهل الأهواء والفلسفة والكلام، ثم بعد ذلك رجعوا. الغزالي وهو من تلاميذ الجويني، وهكذا هذا الفخر الرازي. فخر الرازي شرب الكلام شرب وما استطاع أن يتقيأه، كما قال تلميذ ابن العربي، أراد أن يتقيأ ما استطاع. وهكذا كان يأتي بشبهات أهل الباطل يفصلها تفصيل ويحررها تحرير، ولما يأتي بمذهب أهل السنة يأتيه في أهوى بكلام هزيل ما يستطيع رد هذا. يأتي بكلام أهل السنة بشيء يسير كذا وهزيل، ويأتي بشبهة أهل البدع مثل الجبال يفصلها ويشرحها ويبينها. انظر إلى الضلال. لذلك انتبه، هذا مسألة خطير. ذكر هذا الحافظ في الميزان، بلسان الميزان، حافظ بن حجر، الأمر خطير. لا تقرأ شبهات المبتدع تقول أنا أعرف أنا عندي عقل. هذا عندهم عقول، عندهم عقول ومنظرين ومفكرين وعندهم شيء عظيم الله رزقهم، لكن سبحان الله إيش ينفع الذكاء مع خلاف السنة؟ إيش ينفع الذكاء مع خلاف السنة؟ السنة وإن كنت بليدا وإن كنت غبيا وإن كنت ما عندك حفظ، لكنك على السنة وتصلي وتصوم وتعبد الله عز وجل وعلى منهج السلف، أنت خير من ألف ذكي أو أكثر من ذلك، لكنه على خلاف السنة. احمد الله على نعمة الإسلام والسنة، هذه نعمة عظيمة. ولا تحكر نفسك تقول أنا ما أحفظ، أنا ما أنا ذكي، أنا فلان أذكى مني أولئك. لا تغتر، التوفيق من الله، لا تغتر، أنت وفقك الله وذاك ما وفقه الله. ذكي صح، لك الكافر صنع طيارة، صاروخ نووي، شوف إيش عنده من صناعات، لكن كافر، كافر. وأنت مسلم، أنت ما تستطيع تطبخ بيض، تعرف تطبخ بيض؟ ما تستطيع. الشاهي تخربه، ما تعرف تسوي شاهي زي الناس، ما تقدر. لكنك سني، سني. إيش النعمة هذه التي أنت عليها؟ احمد الله عليها، وعض على سنة بالنواجذ كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر بكثرة الهالكين، انتبه، ولا تشغل نفسك بما لا ينفعك في الآخرة، لا تشتغل بما لا ينفع في الآخرة، لا تشتغل بما لا ينفع في الآخرة. احذر، احذر الناس الآن تتخبط بهم الأهواء يمين وشمال، ويشتغلوا بأشياء كانوا في غنى عنها والله، مشاكل يلا وراد ومردود على إيش؟ ولا على أشياء تافهة. ما اهتموا بالعلم، والله لو اهتموا بالعلم ما انشغلوا بهذا الكلام. لو اهتموا بالبحث وبدينهم وكان عندهم يعني قليل من المسؤولية تجاه دينهم ما اشتغلوا بهذه الأمور. انظر إلى الضلال يضرب في الناس، انظر إلى الأهواء، انظر إلى الفتن، فتن الشبهات والشهوات، انظر إلى الملحدين كيف تحركوا، وكم من هو ملحد. انظروا إلى هؤلاء، تنظر إلى أخيك السلفي وتطعن فيه وتحاول تسقطه؟ إيش الكلام الفاضي هذا؟ فاعتبروا بهؤلاء الذين تابوا في آخر عمرهم، ثم اعتبروا بالأتباع الذين ما زالوا على طريقتهم القديمة. اعتبروا مشايخهم تابوا، هم ما زالوا على الباطل، هذه عبرة. هاربين من التقليد بالذكاء، عندهم ذكاء. ثم بعد ذلك قال أنا زي عجوز من عجائز نيسابور أموت، أريد أن أموت مثل عجوز هذه، عقيدة العجوز هذه اللي ما تعرف تتسأل عن أي حاجة يقولوا لها سوي كذا تفعل الحمد لله، وتروح ساجدة لله تبكي وتعتقد أن الله في السماء ترفع بصرها إلى السماء. ذاك الذي يقول حجرني الهمداني منه والجويني لما قال أين نذهب، يعني كان يكرر لهم أن الله في كل مكان. ثم قال يا ما تجد في حقيقة نجد فيها في حقيقة نجد لنا ضرورة إذا دعونا ننظر إلى السماء ونرفع أيدينا إلى السماء. قال حجرني الهمداني حجرني الهمداني. شوف واحد عامي واحد يعني كذا هكذا، يعني يجي واحد يسألك سؤال يصحيك وانت تنظر يسأل سؤال فطري يصحيك من الضلال اللي انت فيه وانت خلاص عليك في لك شبهات في رأسك، لكن صحاك هذا بسؤال. نسأل الله الهداية. قال شيخ الإسلام وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقول كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. فالذين يفسرون بالجهة قد يستدلون بقول مجاهد والشافعي وشيخ الإسلام في تفسيرهم لقول الله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فقالوا وجه الله المقصود بها الجهة هنا القبلة، الجهة جهة القبلة. وهذه الآيات قالوا ليست في استباء في الصفات وإنما المقصود بها القبلة. وهذا الذي ورد عن مجاهد والشافعي رواه البيهقي في الأسماء والصفات بالسند الصحيح، وقد أجد هذا شيخ الإسلام في الفتاوى، لكنهم لم يفسروا الوجه بالجهة. عرفتم؟ هؤلاء أول الوجه نفوا الصفة وقالوا المقصود بالوجه إيش؟ الجهة. أولئك الأئمة إنما قالوا في هذه الآية ليست من آيات الصفات وإنما هذه يراد بها القبلة يراد بها الكعبة، وهم يثبتون الوجه لله سبحانه وتعالى ولكن في تلك الآية، على أن الإمام ابن القيم رحمه الله يخالف شيخه شيخ الإسلام ويقول بل هي من آيات الصفات، بل هذه الآية من آيات الصفات، ورد على شيخه في هذا، يعني ما رد عليه رأسا، يعني بيّن المقصود من هذا، هو يعلم كلام شيخه لكن بيّن أن المقصود منها أيضا نثبت بها صفة الوجه لله عز وجل. فهؤلاء وإن قالوا لكنهم اختلفوا مع السلف بأن السلف أثبتوا الوجه، وتلك الآية قالوا هي في إيش؟ في القبلة. وأولئك لا، أخذوا حجة، يعني قد يستدلون بهذا ويأخذون بهذا على أن ما ذهبوا إليه صحيح من أن الوجه المقصود به الجهة. طيب، فلكن ابن القيم لم يرتضي هذا التفسير وأطال النفس فيه حيث قال وهذا الإطلاق لا يعرف شرعا ولا عرفا، يعني على أنه يراد به القبلة، ولكن القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، أما تسميتها بالوجه فلا عهد به. يعني هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يخالف شيخه في هذه القضية. قال أو الذين قالوا بإثبات الثواب، قال ابن القيم إن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل فإن اللغة لا تحتمل ذلك. أو الذات، قال وهذا أيضا قول باطل مردود فإن هذا لا يعرف في لغة العرب بل ولا في لغات الناس، فوجه الشيء لا يقال له ذاته ونفسه وإنما يقال هذا وجه الحائط مثلا أي أحد جهاته. عرفتم؟ فقالوا الذات ليس المقصود أنه النفس، الوجه ليس المقصود نفس الشيء وذاته وإنما وجه معروف. إذا قيل هذا وجه الحائط ليس المقصود بالوجه جميع هذا الحائط وإنما جانب من جوانبه. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة بل هو صفة لله على ما يليق به فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه فوجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى ما ندري كيف هو ويراه المؤمنون يوم القيامة يرون الله سبحانه وتعالى سيعلمون حينئذ حقيقة الأمر وأنه وجه على حقيقة ويعلمون كيفيته سيرونه إنكم سترون ربكم يوم القيامة واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك يعني هذا من حجة من شبهتهم ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات عرفتم؟ الأصل في الوجه إيش؟ أنه وجه حقيقة لله ها؟ فلو لم يكن لله وجه لما صح أن يستخدم هذا اللفظ أصلا للذات يعني كأنه كنا نتنزل معك أنه أريد به الذات لكن لا تستطيع أن تنفي الوجه لماذا؟ لأن لهذه الكلمة دلالة خاصة معروفة عند العرب وفي لسان العرب فإذا أردت أن تثبت بالوجه الذات لابد أن تثبت مع الذات إيش؟ الوجه لأن هذا اللفظ لا يطلق إلا لمن له وجه أصلا عرفتم الآن؟ فيقول لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات إذا أردنا أن نتنزل معك أن المراد به الذات فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف فهمتم هذا الرد؟ يقول الآن المعطل يقول أنا أريد الوجه هذا ليس المقصود بأن لله وجه وإنما المقصود ذات الله طيب قال لا ربنا معاك أمشي معاك إن المقصود بأنه ذات الله فلماذا عبر بالوجه إذا ها هنا السؤال فجوابه عبر بالوجه لأنه له وجه وأنا معك لو أردت أن تثبت بهذه الكلمة الذات لكن ما تستخدم هذه الكلمة إلا لمن له وجه نثبت المعنى الأصلي ثم مشيه على غيره أما تنفي المعنى الأصلي وتأتي بمعنى آخر هذا ما هو معروف أصلا في اللغة أثبت المعنى الأصلي لو تنزلا أنا أريد به الذات لكن أثبت المعنى الأصلي لا تنفيه لأنه ذكره وجه فيقول هنا عيد ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه إذا ما كان عنده وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات ها لما جاء يجوز جاز فإن اللفظ شوف القاعدة فإن اللفظ الموضوع لمعنى لفظ موضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه نفس الكلام بين يديه ها الذي يريد أن ينفي اليدين ويقول بين يديه يعني أمامه ليس المقصود إثبات اليدين نقول مدام بين يديه المقصود هذه يدين هكذا هو الأمام هكذا لكن ما تستخدم هذا إلا لمن له اليدان أصلا وعلى أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات عرفتم؟ يعني عندنا قال طريق آخر ما هو الطريق الآخر لدفع هذا المجاز؟ يقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويبقى وجه ربك ها ويلزم منه بقاء الذات. فإذا بقي الوجه بقي إيش الذات لزوما، بدلا من أن يقول أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو. الآن ذو هنا وصف هكذا، ذو الجلال راجع إلى إيش؟ إلى ربك ولا إلى الوجه؟ إلى الوجه، لذلك رفعه ما قال ذي، قال إيش؟ ذو. ويبقى وجه، لذلك ما قال ذي قال ذو. إذا موصوف الوجه الآن صح؟ فيقال هنا أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت الذي هو ذو الوجه ذو الجلال الوصف إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، ليس بصلة من أجل أن يراد به الذات، وإنما المقصود بذاته الوجه أنها صفة لله حقيقة. لذلك وصف سبحانه وتعالى وجهه بأنه إيش؟ ذو الجلال والإكرام. وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. يقول ليس بصلة، الصلة الزائد. وهذا القول هو نفس القول بأن الوجه هو الذات. فمعنى قول الله تعالى عندما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ويبقى ربك فقط. وهذا القول كذب على الله ورسوله، وكذا كذب على اللغة، فلم يورد أن الوجه من ألفاظ الزيادة. ولو فتح هذا الباب لقال القائل وكذا العزة في قوله أعوذ بعزة الله زائدة، والتأويل أعوذ بالله هكذا، وهكذا سائر الصفات. قال وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. تمام، لكن الحديث هذا لا يصح، حديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الدعاء وفي المعجم الكبير عن عبد الله بن جعفر قال هيثمي، رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وقد عن وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. انظر هذا فيه وصف للوجه لله سبحانه وتعالى، فكيف يصف الله عز وجل وجهه بهذه النعوت وينعطف بهذه النعوت ثم يقال لا ليس لله وجه؟ فهذا ضلال مبين. والحمد لله على توفيقه، والحمد لله على هدايته لنا إلى مذهب السلف. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها؟ إيش؟ في